أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالات الواردة على المحقق النائيني يرحمه الله، ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث، وقلنا إن الإشكال الثالث اليوم الإشكال الرابع اليوم الرابع بس اللي أمس يعني وصل بنا نقصد يموت، وقلنا إن الإشكال الثالث على هذا المحقق بأن منجزية الحكم الوضعي والسراية المدعاة في المقام لا تثبت وحدة التكليف بين الملاقي والملاقى. ليش؟ أولا بأن منجزية الحكم الوضعي لو سلمنا بها جدلا لا معنى لها مستقلا إلا منجزية ما يترتب عليها، وثانيا قلنا أيضا بأنه لا طريق كما تقدم لا لوحدة الموضوع ولا لوحدة الحكم، فإذا كان الحكم نتصور فيه التعدد والموضوع أيضا نتصور فيه التعدد فلا معنى لأن يكون الملاقي بحكم الملاقى وإنما بحكم الأصل، إلا أن يدعى عرفا بأنه لا معنى لترك الملاقى إلا بترك الملاقي. فإذا ادعي أن هذه النظرة العرفية تامة فلا كلام، أما إذا لم نستطع أن نثبت ذلك فدون ما ادعاه خرط القتاد كما يقال. على كل، كلامنا في هذا اليوم أيضا في الإشكال الرابع على هذا المحقق الجهبذ. خلاصة الإشكال الرابع ما يستفاد من كلامه بأنه فرع هذا المطلب أو استفاده من الرواية المتقدمة التي قال إنه فيها إشعار، على الأقل إشعار بالسراية، وبالتالي فسراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي تثبت نجاسة الملاقي، وأنها نفس نجاسة الملاقى، وأن الحكم للملاقى هو نفس الحكم للملاقي. إشكالنا على هذا، إشكالنا على هذا. واحد، نحن لا نسلم السراية لأن قلنا هناك احتمالات متعددة، واحد منها السراية، عرفنا؟ لكننا لو تواضعنا وقلنا بالسراية يعني أن النجاسة للملاقى سرت إلى الملاقي، مو معلوم، يكون ننتبه، مو معلوم أن الحكم بالاجتناب يستند إلى هذه السراية. ليش؟ لأننا قلنا فيما تقدم بأن الملاقي موضوع مستقل على حدة، وإذا كان له موضوعية مستقلة على حدة مو معلوم أنه يأخذ نفس الحكم، عرفنا؟ فالإشعار بالرواية، إشعار بالرواية هو دليل على أنه يأخذ الحكم. لعله أصلا مو للسراية، بل لوجود تلازم، وأن اللازم الذي هو الملاقي يأخذ حكم الملزوم الذي هو الملاقى. وإذا كان هذا الاحتمال موجود بطل الاستدلال، يعني أن السراية لا نسلم بها أولا، وإذا سلمنا بها ثانيا فهي ليست بدليل على أن الملاقي يأخذ حكم الملاقى. ليش؟ إذ قد يكون الحكم مو على أساس السراية، وإنما على أساس وجود ملازمة. وإذا تصورنا وجود هذه الملازمة وأنها هي الأساس لأخذ حكم الملاقي، حكم الملاقى، بطل ترتب الحكم على السراية، عرفنا؟ وش قلنا احنا أكثر من مرة؟ قلنا إذا وجد احتمال بطل الاستدلال، استدلال لما نستطيع أن ننفي الاحتمالات الأخرى ونثبت ترتب الحكم على السراية فقط فحسب. أما إذا هنا تصورنا وجود تلازم وأن الحكم ترتب على أساس وجود هذا التلازم، فكيف نستطيع أن نتبعك يا محقق يا نائيني في المقام، عرفنا؟ طبعا للماتن كلام شوية مش دقيق تالي في التذيل، عندما نقرأ نبين عدم الدقة في كلامه، هذا يعني هي الزبدة في كلامه، عرفنا؟ الإشكال عليه في هذا الوجه أو الوجه الرابع أنه ما ينحصر الحكم بالسراية لو سلمناها، إذ قد يترتب الحكم على وجود تلازم، عرفنا؟ طبعا التذييل اللي قلنا في التطبيق لا بأس أن نبينه أيضا، يقول حتى السراية بالمعنى الذي ذكره الماتن ما تصير، شوف ما تصير الملاقي جزءا من الملاقة بحيث يكون لهما تكليف واحد. ليش؟ لأنهما يعني الملاقي والملاقى يبقى كل منهما على حدة. يعني ذي في الحقيقة للتذيل هو إعادة للإشكال، مو يعني إشكال جديد، يعني تغيير لصياغة الإشكال. عرفنا؟ على كل هذا اللي قلنا. فالسراية يقول الماتن بالوجه الذي ذكره النائيني رحمه الله أجنبية عن الاستفادة التي رتبها عليها. الحلة مو أجنبية، إذا سلمنا بها بهذا المعنى مو أجنبية، يعني نقول يشم منها بل قد يستظهر منها. إذا تحققت السراية صار ماذا؟ واضح أنها يعني في نجاسة. عرفنا؟ بنظر العرف، بل السراية بالمعنى المدعى هي النظرة العرفية كما تقدم معه، حتى منه هو سلم بهذا، بس ما أدري كيف لما جينا. على كل نقول وما ادعاه هذا العلم ما له محصلة، يعني نتيجة، النتيجة التي توصل إليها بعيدة جدا. عرفنا؟ واحد، منجزية الحكم الوضعي لا معنى لها. اثنان، لو سلمنا بوجود معنى لها فلا تقتضي ما رتب عليها. عرفنا؟ ثلاثة، أيضا السراية هذه المدعاة ما تجعل الحكم ثابت لبقاء الاختلاف بين الملاقي والملاقى في الموضوع. هذا موضوع على حدة وذاك موضوع على حدة، ولعل الحكم كان بسبب التلازم لا السراية. هذا الخلاصة. طبقون، ادخل في الرابع. الثالث، أن ما ذكره في تفريع حكم طبقناه الظاهر. الرابع، ما ذكره في وجه إشعار رواية جابر بالسراية غير ظاهر، إذ هي لم تتضمن تفسير الاستخفاف بالدين الحاصل من أكل الطعام، لأن ذي يقول أنا بأكل الطعام معه. قال له الاستخفاف هذا ماذا؟ أنت استخففت بحكم الله بحرمة الميتة معاه. لو كان الكلام قال له أنت الآن استخففت بأكل النجس الحاصل من الميتة كان الكلام صحيح، بس هذا مو بإشكال على المات على النائني. ليش؟ لأن أصلا هو قصده لما يقول أنت استخففت بحكم الميتة يعني الميتة نجسة ونجاستها سرت إلى ملاقيها. هذا المعنى لما يقول لا استخففت، لا مو معنى أنه يقول أنت أكلت النجس، هذا ما يحتاج، واضح بعد. عرفنا؟ لكن الماتن يريد يدقق عليه، بعد التدقيق ليس في محله، واضح كلام النائيني. بالاستخفاف بتحريم الميتة الراجع إلى عصيانه، كيف؟ لا صحيح راجع إلى عصيانه، لأن ما يترتب عليه كمعصية له بسبب السراية. عرفنا؟ وحتى احنا قلنا قد يعد العرف ماذا؟ أن ترك الملاقى لا معنى له إلا بترك الملاقي، قلنا في نظرة هذه، فإذا كانت السراية هذه تحقق لنا النظرة. عرفنا؟ يعني يصير من شؤونه من توابعه. كيف ولا ريب في عدم كونه معصية له مع تعدد الموضوع؟ هذا إشكال دقيق. احنا نقول حتى السراية لو سلمنا بها وتحققت باعتبار أن الموضوع متعدد مو دليل على أن هذه السراية يترتب بسببها الحكم، لعل السراية تتحقق بس الحكم مختلف. عرفنا؟ كل موضوع قد يكون له حكم يختص به، فقد يرتب الشارع المقدس وجوب الترك للملاقى دون الملاقي، وقد يحكم بنجاسة الملاقى دون الملاقي، هذا متصور، وقد يحكم بالنجاسة للملاقي لا على أساس السراية وإنما على أساس وجود تلازم. عرفنا؟ ما نقدر نقول هذا كلام دقيق. ولا ريب في عدم كونه معصية له مع تعدد الموضوع المستلزم لتعدد التكليف، هذا قوش كلام. وتعدد الطاعة والمعصية، بل تضمنت الرواية تعليل الاستخفاف بالدين بتحريم الميتة، ويكفي في حصول هذا المعنى وجود معنى ثاني، أن هذه الحرمة بسبب وجود تلازم، وبين اللازم والملزوم عادة يصير اتحاد، عرفنا؟ وهذا فيه الكفاية. ويكفي في ذلك التلازم بين تحريم الميتة وتحريم الملاقي، ولو لأجل الفراغ عن أن حرمة الميتة يرجع إلى نجاستها، ونجاستها تستلزم نجاسة الملاقي لها، وبالتالي وجوب تركه، هكذا يعني، لنجاسة الملاقي والحرمة، على أنه هذا اللي قلنا تذيب. لو افترضنا تمامية ما ذكره النائيني بتفسيره، فلا يقتضي السراية بالمعنى المذكور، بحيث يكون حكم الملاقي هو حكم الملاقى بسبب هذه السراية. ليش؟ لأن يقول السراية اللي تجعل الحكم واحدا لابد أن تصير الملاقي جزءا من الموضوع، بحيث يصير اتحاد معان، وإحنا نشوف هذه السراية ما تصيره، يبقى الملاقي موضوعا مستقلا. هذا أيضا مو بإشكال، عرفنا؟ لأن النائيني ما يدعي وحدة الموضوع، بس يقول أن هذا الموضوع العلة مشتركة واحدة، ذاك نجس وذا نجس، والنجاسة ماذا؟ إذا يعني معناها أن تحقق الموضوع اللي يترتب عليه الحكم، هذا واضح كلام النائيني، فما يشكل عليه بهذا الإشكال ذا اللي جاي في الذيل. هو ما يدعي أن صيرتهما موضوعا واحدا، بس يقول يعني حققت الصغرى لانطباق كبرى الحكم بوجوب الترك، واضح الفكرة؟ كلام النائيني دقيق يعني وفي محله، على أنه لو افترضنا تمامية ما ذكره من التفسير فلا يقتضي السراية بالمعنى المذكور. ليش يقتضي السراية بالمعنى؟ لأنه يصير شنو موضوع، يعني تصير نجاسة للملاقي يترتب عليه وجوب ترك النجس، لأن احنا عندنا شو الحكم صغرى وكبرى بعد، يعني موضوع ومحمول، ما عندنا أكثر من ذلك. لما عرفت من أن السراية لا تقتضي وحدة التكليف، النائيني ما ادعى ذلك، عرفنا؟ ادعى أن الحكم هو واحد، قل وحدة التكليف، وحدة التكليف لتحقق صغرى تنطبق عليه الكبرى، يكون نلتفت هذا كلامه في المتقدم لا غبار عليه، بس هذا كنت تأملون فيه، يعني مو في محله. الموجب لتوقف إطاعة حكم الميتة على اجتناب ملاقيها، لا، لأن ذاك نجس ويجب تركه لنجاسته ولكونه رجس، وأيضا ماذا؟ الملاقي نفس الحكم لنجاسته، النجس أيضا أوجب الشرع اجتنابه، فإذا السراية تحققت يجب اجتنابه، مو لأن اتحد الموضوع، لأن صغرى لكبرى انطباق اجتنب النجس، عرفنا؟ أي. والرواية أجنبية عما ذكره على كل حال مو بسبب هذا التذييل والإشكال، بسبب اللي تقدم، يعني احنا نحتمل أن الحكم بوجوب الاجتناب لوجود ماذا؟ التلازم. وبالجملة ما ذكره من المقدمات غير تام في نفسه، ولا بصالح لأن يبتني عليه القول بالمنجزية لترك الملاقي وأنه كالملاقى، نعم، في المقام. كلامنا في هذا الرابع تقدم بس يذكره بالاستقلال، لكن أنا أشرت له في غضون الأبحاث أكثر من مرة. خلاصته إحنا ما علينا من الوحدة العرفية، يعني في نظر العرف، ولا علينا من السراية، ولا علينا أيضا من الروايات، كل هذا ما علينا منه. الملاقي يجب تركه، ليش؟ لوجود العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقول لك دع اترك الملاقي، عجيب، نعم هنا علم إجمالي منجز، غاية الأمر كان العلم الإجمالي الأول كان طرفاه اثنين، بعد حصول الملاقاة أصبح طرفاه ثلاثة. عرفنا؟ طيب الآن نبغي نشوف احنا ايش قلنا. العلم الإجمالي ينجز أطرافه، علم الإجمالي قلنا ينجز أطرافه ولا ما ينجز أطرافه؟ قلنا ينجز أطرافه. عرفنا شلون ينجز أطرافه؟ خلنا نشوف شلون ينجز أطرافه. قلنا ينجز أطرافه بنحوين، أما بنظرية القدية مع، وأما شنو؟ وأما أنه ينجز أطرافه لتساقط الأصول المؤمنة في رتبة واحدة. تعال بس العلم الإجمالي ينجز طرفين، إذا كان طرفاه يعني أولا كان عندنا طرفان ثم علمنا بالطرف الثالث فيما بعد، يعني هذا العلم المتأخر تأخر العلم رتبة، هل يخل بمنجزية العلم الإجمالي؟ يعني إذا كان عندي مثلا كأسان وعلمت بوقوع النجاسة في أحد الكأسين ثم بعد ساعة علمت بأن لا النجاسة أما في أحد هذين الكأسين أو في الكأس نمرة ثلاثة، في فرق؟ لا فرق في ذلك. تعال تعال إلي هنا، نفس الكلام نقوله. عندي علم إجمالي إما بنجاسة هذا الكأس أو بنجاسة هذا الكأس، صح؟ بعد ذلك ماذا؟ جاء ولدي وصب جزءا من الكأس اللي على اليد اليسار في الكأس اللي أنا يمي، يمي مباشرة مو أحدهم، قريب من يمي، ذي طرف ثالث معاه، فتحققت الملاقاة. عرفنا؟ بسكب قليل من الماء. شفنا شلون تحققت الملاقاة؟ في الحقيقة إيش صار عندي؟ بدل خل الطرف هذا الآن اللي صبينا من الماء، تعال إلى هذا الطرف المصبوب فيه، شو تقول؟ تقول كان لدي علم إجمالي في الرتبة السابقة أو في نمر واحد بين هالطرف وعدله، صح؟ الآن أقول أيضا عندي علم إجمالي ثاني نمر اثنين، إما بنجاسة الطرف اليميني أو بالطرف الذي سكبنا فيه الماء، صح؟ وكما كان العلم الأول ينجز طرفيه فالعلم الثاني ينجز طرفيه، والمنجزية هذه نمر اثنين، نفس المنجزية نمر واحد. يعني بعبارة أخرى كما لو علمت بوجود كأس ثالث هو أحد الأطراف معاه، واحنا شنقول؟ نقول الأطراف كلها منجزة بالقدية اللي عبرنا عنها، يعني أن العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي قد مثله ينجز أطرافه، أو نقول تجري الأصول المؤمنة فتتساقط. علمي المتأخر بأن بوجود طرف ثالث لا يغير من جريان الأصل، عرفنا؟ وبالتالي يتنجز الملاقي ويكون كالملاقى في الرتبة لأنه يعارض طرفه معاه. وإحنا لا نحتاج للرواية إلى الرواية أنك بدينك استخففت، احفظنا عن نقول مشعرة وكذا، ولا نحتاج إلى السراية، لا نحتاج إلا إلى القول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب ترك أطرافه. كان عندنا طرفان أصبحت الأطراف ثلاثية معه. وهذه هي المنجزية. العلم النجماني كما يقول لك دع الطرفين، يقول لك دع الطرف الثالث، ما تحتاج إلى أكثر من ذلك. عرفنا؟ قلنا إيش قال الشيخ الأنصاري يرحمه الله. طبعا مر علينا هذا المطلب بس مو على حدة مثل هنا. قلنا قال الشيخ الأنصاري هذا العلم الإجمالي الثاني المتأخر رتبة ما يجري، ساقط عن المنجزين. لو كان بقوة العلم الأول لكان ذلك لا غبار عليه، بس مع الأسف الشديد هذا العلم الإجمالي مو في قوة الأول. ليش؟ لأن احنا قلنا بعد تساقط الأصول المؤمنة في الطرفين العلم الإجمالي الأول، شو يبقى ذاك الطرف الثالث؟ يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض. وإذا جرى فيه الأصل المؤمن بلا معارض معنى ما نقدر نقول يجب علينا تركه لمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه. ليش؟ لأن هذا التأخر الرتبي مانع عن القول بأن الأصل المؤمن يجري فيه ويعارض الأصل المؤمن في طرفه، لأن الأصل المؤمن في طرفه سقط، وبسقوطه تنجز الطرفان الأولان. أما الطرف الثالث بعد سقوط الأصل العملي في العد يبقى بلا معارض. فإذا جرى معناه أني لا يجب علي، لا يقول لي العلم الإجمالي دعه، يقول لي تمسك بهذا الأصل المؤمن في المقام وعليك بالعافية بعد. يقول ولا ما يقول؟ فلذا يقول الشيخ الأنصاري يرحمه الله، يقول ما نقدر نقول بمنجزية العلم الإجمالي لندع الملاقي، لأن الملاقي متأخر رتبة، وبعبارة أخرى أصولية. قلنا إن الأصل السببي إذا جرى وسقط لا مانع من أن يكون الأصل المسببي اللي في رتبة متأخرة يجري ويترتب عليه أثره، وهو مساورة هذا الكأس الثالث نمرة ثلاثة الذي سكبنا فيه الماء. عرفنا؟ إيه. هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله. طبعا في محاولات للقول بالمنجزية، منها محاولة من؟ المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي اللي مرت علينا، تتذكرون. احنا نشوف نطبق هذا المقدار وبعدين نجي الى المحاولة الخوئية، نشوف هل هي تامة. احنا اذا تتذكرون فيما تقدم رددنا كلام المحقق الخوئي، وقلنا بأنه كلام غير دقيق في المقام. عرفنا؟ عرفنا؟ احنا الآن نجي نشوف هل أن له وجه ولا لا وجه له.
هذا كلام الخوئي؟
كلام الخوئي. على كل الأمر الرابع، لا ريب في أن الملاقي يكون طرفا لعلم إجمالي كالملاقى. عرفنا؟ مثله بالضبط. فإذا علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين ولاقى الثوب اليد اليمنى من اليدين منهما، كما نعلم بنجاسة إحدى اليدين نعلم أيضا بنجاسة اليد اليسرى اللي هي ما لاقاها الثوب أو الثوب، صح؟ فيصير الثوب الملاقي طرف لليد اليسرى كما كان الملاقى طرف لليد اليسرى، ويصير هذا العلم الإجمالي نمر اثنين. أيوة، يتنجز كمنجزية العلم الأول نمر واحد. ها؟ هذا واضح. شوف هذا طريقة السيد، هذا عندنا كاس هنا صح؟ كاس
كاس هنا وكاس هنا، ذي في ماي وذي في ماي صح؟ جيت أنا وجبت هالكاس ده، أول شيء كان أنا ما أدري النجس هذا ولا هذا صح؟ قمت أنا وخدت هذا الماي وسكبت من ماي قليل على هذا الكأس صح؟ نمر ثلاثة، صار الآن أعلم أما بنجاسة هذا اللي ما سكبت من أو نجاسة هذا الملاقي صح؟ هذا طريقة السيد، فصار ذي صح جي نمر اثنين طب بس أصبح طرف مثل نمر واحد، عرفنا؟
صار علم إجمالي ثاني،
صار علم إجمالي ثاني، واضح الفكرة؟ يعني هذا أكثر من مرة شرحنا بس لا بأس.
ولو صار رابع
نفس الكلام، احنا جبنا يعني اتينا بطرفين او ثلاثه ما يفرق هذا، يعني مو المدار على العدد بس احنا دائما نخلي اثنين حتى اسهل لي فهم القضيه، واضح الفكره؟ وحينئذ وصلنا هنا صح؟ قد يدعى ان العلم الثاني ينجز لاطرافه كالاول، على هذا البناء يلزم ان ندع ان نترك الملاقي، ليش؟ لمنجزية العلم الإجمالي، كما كان العلم الإجمالي يقول لي دع الطرفين بادئ ذي بد، أيضا العلم الإجمالي شو يقول لي؟ دع الملاقي لأنه طرف مع الأول معاه. طيب، وقد تصدى غير واحد من الأصوليين للكلام في حال هكذا علم إجمالي نمر اثنين، هل هو ينجز فعلا للملاقي فيجعله كالملاقى طرفا وبالتالي يجري فيه الأصل المؤمن ويسقط كما جرى في الطرفين أولا أم لا؟ وتوجيه عدم منجزيته مطلقا أو في بعض الصور. نشوف محاولة الشيخ الأعظم اللي هي دقيقة فعلا، وعلى أساسها أو على حذوها حذى الأصوليون من بعده، وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية أنه لا مجال للبناء على منجزية العلم الإجمالي بالإضافة إلى الملاقي، ليش؟ لعدم التعارض لاستصحاب الطهارة فيه، لأن أصل شنو مسببه؟ أصل متأخر رتبة، رتبته ما تصعد لا ترتقي إلى رتبة الملاقى، يعني الملاقي متأخر فيجري فيه الأصل المؤمن بالأشكال، هكذا يقول. بعد سقوط الأصل في الملاقى وطرفه بالمعارضة في مرتبة سابقة على جريان الأصل المؤمن في الملاقي، عرفنا؟ لأن الأصل المؤمن عندما جرى في الطرفين الأولين لما يجري في الملاقي بعد ما في شيء عارضه فيجري ويصير شنو؟ نتوضى من نشرب من وعلينا بالعافية، ما عندنا مشكلة فيه، ليش؟ لأنه ما في شيء يعارضه حتى يتساقط ويقول لي العلم الإجمالي دعه، أقول صح أنا أشك في نجاسته بعد حصول الملاقاة، لكن بما أن الأصل يؤمن لي يعني يطرد هذا الشك من الناحية العملية فيصير عليه بالعافية، عرفنا؟ هكذا يعني. إذ شوفوا الشرح، إذ في مرتبة جريان الأصل في الملاقاة اللي هو العلم الأول لا يجري الأصل العملي المؤمن في الملاقي، مو مورد ابتلاء حتى نجري فيه لأنه مسبب عنه، نعم إيش قلنا؟ قلنا في بعض الصور قد يكون مورد ابتلاء، ليش؟ كمان إذا علمت بأنه راح أسكب يعني ينسكب الماء وراح أبتلي به في حينه، قلنا هذا لا إشكال فيه، عرفنا؟ ويصير كمنجزية العلم الإجمالي لطرفين إذا كان أحدهما سيتحقق من المستقبل، مو كلامنا فيه، في بعض الصور قلنا قد يقال بالمنجزية، عرفنا؟ لأن الابتلاء حالي أنا الآن راح أعلم بما يتحقق وراح يصير لي فيصير في رتبته، بس إذا ما كان عندي هذا العلم معه لا لم أبتلى به إلا بعد ذلك، بعد إذ يعني بعد إذ جرت الأصول في الطرفين وتساقطت صار لي أوه تذكرت بأن ولدي سكب قليلا من الماء في هذا الكأس اللي أمامي وهو طرف لعلم إجمالي. هذا العلم الإجمالي يتنجس أو لا؟ نقول لا، يجري الأصل ما من بلا معارض. عرفنا؟ في بعض الصور قد يقال كما مر علينا في مرتبة سابقة على إذ في مرتبة جريان الأصل في الملاقي لا يجري الأصل في الملاقي، لأن الملاقي مسبب عن الملاقى، فيتعارض الأصل الجاري في الملاقى والأصل الجاري في طرفه بسبب العلم الإجمالي بكذب أحدهما. صح؟ لأني أنا أعلم في العلم الإجمالي الأول أن حتما أحدهما نجس، فلو أجريت الأصل المؤمن في الطرفين لكان كاذب، لأن ما أقدر يقول لي ذي طاهر وذي طاهر عملا، وأنا عندي قاطع ويقين بأن أحدهما نجس، وقعت فيه نقطة دم، فما أقدر معاه. ولذلك قلت يجري الأصلان العمليان المؤمنان فيتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي بلا ريب. الشكل قلنا أحبنا. طيب، فيتعارض الأصل الجاري في الملاقى والأصل الجاري في طرفه بسبب العلم الإجمالي بكذب أحدهما، ولو أجريت الأصل المؤمن في كل منهما يلزم جنه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الحاصل بالوجدان. طيب، وبعد سقوط الأصلين المؤمنين بين الملاقى وطرفه معه، نجي نشوف هذا الملاقي، نشوف الأصل المؤمن يجري في الملاقي دون معارضة. خوش كلام ذو ولا مو بخوش؟ إلا خوش ودرجة أولى. عرفنا؟ دقيق، هذا كلام الشيخ الأعظم. خلينا نشوف إشكال المحقق الخوئي يرحمه الله. شوف إشكال المحقق الخوئي. ما في وقت؟ اي عاد احنا ما بدينا الا متاخرين، ما يخالف باكر، هذا انتم يرجع لكم، انا بالنسبه لي ما عندي مشكله. ها اي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.